بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد عليه الصلاه ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أنه يعتبر في الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الأفكار، فلا يركع قبل ركوع الإمام ولا يسجد قبل سجوده وهكذا. قلنا إن هذا مأخوذ في مفهوم الإتمام وفي مفهوم الاقتداء الواردين في الروايات، فإن الاقتداء والإتمام بمعنى جعل شخص إماما أي متبوعا فيتبعه في أفعاله، فإذا تقدم عليه لا يكون هذا اقتداء وإتماما، بل فعل شيئا لم يفعله إمامه. إنما هذا من المتسالم عليه، وقد مستفاد من بعض الروايات أيضا كما تقدم. إنما الإشكال المقارنة مع الإمام، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ نصب إلى المشهور الجواز، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. ولكن قد يستشكل فيه كما أنصاب المدارك والذخيرة، يستشكل في ذلك بوجهين. الأول أن الرواية التي تقدمت النبوي الظاهر من الرواية التأخر من الإمام. المستفاد عرفا من قوله عليه السلام: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. المتفاهم العرفي أنه يعتبر صدور الفعل من الإمام أولا، ثم يؤمر بعد ذلك، يؤمر المأموم بالركوع، فإذا ركع فاركعوا. فالأمر بالركوع متأخر عن الركوع الخارجي زمانا، وحمله على الترتب بالعلية والتأخر العلي بعيد عن الأذهان العرفية. الظاهر أنه إذا فعل الإمام فعلا المأموم يفعله بعد ذلك لا مقارنا له، فالرواية تدل على اعتبار التأخر وعدم جواز المقارنة. وعلل ثانيا بأننا نشك في تحقق الجماعة عند المقارنة، عند مقارنة فعل الإمام مع فعل المأموم، نشك في تحقق الجماعة ومقتضى أصالة الاشتغال عدم جواز ذلك، لأن الجماعة بل لها أحكام على ما تقدم من سقوط القراءة عن المأموم ومن الرجوع إلى الإمام فيما إذا شك في الركعات، ومن اغتبار زيادة الركع فيما إذا ركع قبل الإمام أو رفع رأسه قبل رفع رأس الإمام، وغير ذلك من أحكام الجماعة. كل ذلك يتوقف على الجزم بمشروعية الجماعة وأنها صحيحة شرعا ليترتب عليها أحكامها. فإذا شككنا في ذلك واحتملنا دخل شيء في تحقق الجماعة فلا يمكننا الحكم بترتب تلك الآثار بل لا بد من الجزم بالامتثال، وكلا الوجهين لا يخفى ما فيهما. أما الأول فلأن الرواية النبوية غير قابلة للاعتماد عليها، ولا سيما أن المشهور لم يلتزم بذلك أي بهذا الحكم، فإذا فرضنا أننا لم نناقش في دلالتها من جهة الظهور العرفي فالسند قاصر، فلا يمكن أن يكون هذا النبوي دليلا لعدم جواز المقارنة وللزوم التأخر. وأما الوجه الثاني فإن أريد بذلك احتمال أن عدم المقارنة ينا التأخر معتبر في مفهوم الإتمام وفي مفهوم الاقتداء، فهذا واضح البطلان، لأن الجماعة عبارة عن اجتماع أشخاص متعددين في الصلاة يتقدم الإمام عليهم في الأفعال، هذا لا يعتبر في المفهوم عرفا كما هو المتعارف في غير ذلك، يعني في غير الجماعة من الأفعال كقراءة قصيدة مثلا، لو فرضنا أن أحدا يقرأ قصيدة والناس يتبعونه في ذلك يقرؤون معه تابعون له في القراءة، لا يعتبر أن يقرأ القاري بيتا والناس يقرؤون هذا البيت بعد ذلك بل يقرؤون معه. إن أريد احتمال دخل هذا في مفهوم الجماعة فهذا ساقط جزما، بل المراد بالإتمام والاقتداء أن يكون شخص تابعا لشخص في إرادته أطال ركوعه هذا أيضا يطيل، قصر ركوعه يقصر، وهكذا تابع له ما يفعله هو يفعله يتأخر عنه زمانا، ليس هذا مأخوذا في مفهوم التبعية ومفهوم الإتمام والاقتداء. وإن أريد بذلك الاعتبار الشرعي وإن لم يكن هذا معتبرا في مفهوم الجماعة لكنه معتبر فيه شرعا، يعني احتمال الاعتبار، فهذا أولا يدفعه الإطلاقات لا قصور لروايات الجماعة عن الشمول لذلك، صلوا جماعة كل ما يكتب عليه العرفان أنه جماعة الأمر الشرعي متعلق بذلك، لم يؤخذ قيد التأخر عن أن يتأخر المأموم عن الإمام في فعله. وعلى فرض عدم الإطلاق فقد تقدم أن هذه الموارد من موارد البراءة للاشتغال، فإن الشك يرجع حينئذ إلى أن الجامع بين الأمرين الذي هو متعلق الأمر، يعني الجامع بين الصلاة فرادى وجماعة، هل هذا الجامع مقيد بهذين الأمرين أو بأوسع من ذلك، يعني الخصوصية لم تعتبر في عدل الصلاة فرادى مقتضى صلاة البراءة عدم الاعتبار. فعلى ذلك ما ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع من جواز الاقتران هذا هو الظاهر، فلو فرضنا أن المأموم لا يتأخر عن الإمام خارجا يركع معه ويسجد معه يرفع رأسه مع الإمام بهكذا كل ذلك لا بأس به، وقد يستدل على الجواز على جواز المقارنة بما رواه في قرب الإسناد الهنيري بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، سأل الإمام عليه السلام عمن يصلي فيأتم بإمامين أله أن يكبر قبل الإمام، فقال عليه السلام لا يكبر إلا مع الإمام، فإذا كبر قبل الإمام أعاد تكبيره، هذه الرواية يستدل بها على جواز المقارنة لقوله عليه السلام: لا يكبر إلا مع الإمام، وهذا معنى المقارنة. ولكن إذا كبر قبله يعيد تكبيره، أعاد تكبيره. وقد اعتمد على هذه الرواية الشيخ المجلسي قدس الله نفسه في البهار، وذكر أن الأقباح وجواز المقارنة تكبير المأموم مع تكبير الإمام، واستدل بهذه الرواية. فقيل إن الرواية مقتضاها جواز المقارنة بالتكبير، وبالملازمة يثبت في غير التكبير أيضا، فيجوز ركوعه مع الإمام وسجوده مع الإمام وهكذا. ولكن هذه الرواية على ما ذكر في تعليقة الهدائق، هذه الرواية لم توجد في كتاب قرب الإسناد. فقد نسب الشيخ المجلسي إلى كتاب قرب الإسناد للهمياري لعبد الله بن جعفر للهمياري. كتاب قرب الإسناد ليس في هذه الرواية. وصاحب المسائل قدس الله نفسه الشيخ الحر أيضا لم يذكر هذه الرواية. فيعلم من ذلك أن نسخة الشيخ الحر أيضا لم تكن مشتملة على هذه الرواية، والمستدرك أيضا لم يذكر في هذه الرواية. فالنوري قدس الله نفسه أيضا لم تكن في نسخته هذه الرواية. غاية الأمر أنها جاء كانت موجودة في نسخة الشيخ المجلسي، أو أنه سهم من الشيخ المجلسي قدس الله نفسه، يدور الأمر بين أحد هذين. إما أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه سهر واشتبه عليه الأمر فنسب هذه الرواية إلى قرب الإسناد وليست بموجودة فيه، أو أن نسخة الشيخ المجلسي كانت مشتملة على هذه الرواية. فعلى كلا التقديرين فهذه الرواية لم تثبت، لم يعلم وجود هذه الرواية أصلا، لأن عبد الله بن جعفر الحميري روى هذه الرواية أيضا لم تثبت. وثانيا على تقدير أن تكون هذه الرواية ثابتة، الشيخ المجلسي قدس الله نفسه رواها بعين ما هو في الهدايق بعينه، فقال إن عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده أن عبد الله بن جعفر أن أخيه موسى عليه السلام، فالسند غير مذكور بهذا مرسل. لا ندري أن سند عبد الله بن جعفر في هذه الرواية إلى علي بن جعفر أي شخص واسطة في البين، لأن روايات الحميري ليست كلها مسيئة، ففي جملة منها عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق. فبما أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه لم يذكر الإسناد وذكر لهذا الكلام أن عبد الله بن جعفر أبي الهنجري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في كتابه هكذا ذكر الرواية، فالسند ضعيف من جهة أن الواسطة بين عبد الله بن جعفر وبين علي بن جعفر الواسطة ساقط، فلم يعلم أن الواسطة من هو. هذا من جهة الزعف. بله. وأما من جهة الدلالة فقد ناقش فيها صاحب الهدايا قدس الله نفسه وقال: ليس معنى الرواية ما فهمه شيخنا المجلسي قدس الله نفسه، بل معنى الرواية أنه يسأل عن التكبير قبل الإمام، قال عليه السلام: لا يكبر إلا مع الإمام. ليس معنى هذا لا يكبر إلا مع تكبير الإمام، بل إلا مع نفس الإمام، يعني لا بد أن يكبر الإمام فيتحقق الإمامة وبعد ذلك يكبر. لا يكبر إلا مع الإمام، لأنه لا يكبر إلا مع تكبير الإمام. فالمعية معية بين التكبير وإمامة الإمام، يعني أن يكون الإمام إماما فيكبر، أي يكبر الإمام فيكبر المأموم بعد ذلك، الدلالة أيضا قاتلة. ولكن ما ذكره قدسة الروح خلاف الظاهر جدا، إذ لا يتصف الإمام بالإمامة إلا مع تكبير المأموم. كيف يكون الإمام إماما فيكبر المأموم؟ يعني أولا يكبر، لا يكبر إلا مع الإمام، مثل لا يأكل إلا مع زيدين، لا يمشي إلا مع زيدين، معناه تقارن المشي، تقارن الأكلين، تقارن الكلامين، وهكذا. المعية معية في الفعل، الفعل الصادر من هذا يسفر من الآخر أيضا، يعني يقترنان زمانا. فالظاهر أن ما فهمه المجلس قدس الله نفسه صحيح في معنى الرواية، ولكن لا يمكن الاستدلال بها لما ذكرناه من ضعف السند ومن عدم ثبوت الرواية أصلا. وأما من جهة الدلالة فلا، ألا أنا لو سلمنا جميع ذلك كان السند تاما وكانت الدلالة أيضا ظاهرة، ما هو الملازمة بين التكبير والركوع والسجود؟ بأي ملازمة؟ فأفرض أن التزمنا بأن التكبير يجوز فيه، يعني في دخول صلاة الجماعة وفي انعقاد صلاة الجماعة لا يجب التأخر، مع أنه خلاف المشهور ظاهرة. المشهور اعتبروا أن يكون التكبير المأموم بعد تكبير الإمام. أفرض أننا لم نلتزم بذلك وقلنا أنه عند تحقق الجماعة افتتاح التكبير فيجوز أن يفتح الإمام والمأموم معا، كان الافتتاحان في زمان واحد. أفرض التزمنا بذلك، فأي ملازمة أن يكون الركوع والسجود الزنج ذلك؟ هذا أول الصلاة يسرى وبعد ذلك يتبعه في أفعاله، الملازمة غير ثابتة. إذن الصحيح ما ذكرنا من التمسك بالإطلاق أو من التمسك بالأصل في المقام، وإلا فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الجواز. وأما فالذي تحصل أنه لا بد من المقارنة على التأخر، وأما التأخر الفاحش فهذا غير جائز بعين ما ذكرناه في عدم جواز التقدم، حيث إن التأخر إذا كان عرفا بمقدار لا يسبق أنه مؤتم به ومقصد به ويتبعه في أفعاله. إذا تأخر المأموم مقدارا فاحشا فهذا يسر بالإتمام، فبعين ما ذكرناه في عدم جواز التقدم عينا يجري في هذا المقام، وأن التأخر الفاحش غير جائز. لا يمكن أن يتأخر عن الإمام بحيث لا يقال إنه تابع له خارجا. معلوم نشد كود النماز باشد مثل كونو مع الصادقين ايمانه، كونو مع الصادقين، يعني اگه ایکی راست بگنم باید راست بگه، نه دلالت برای آیا نده مع الراکعین، نه مع الراکع، نه مع الامام، ورکمو مع الراکعین یعنی اصلمو و کانو من المؤمنین، اینکه نه مع الراکع چی؟ نه ذات مع ذات، ورکمو مع الراکعین مثل کونو مع الصادقین ایمانه، یعنی با اینا باشی، یعنی مسلمان باشی. قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين، قريبين أنت المسلمون نبود رب بل ما أما أرأت كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين إلا مع الراكعين، يعني كونوا مع الإمام كده، كونوا مع الراكعين يعني الجماعة الذين يركعون كونوا معهم. فهذا بالنسبة إلى التقدم وبالنسبة إلى التأخر الفاحش. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم وجوب المتابعة. إذا قلنا بوجوب المتابعة كما قلنا إما بالتقارب مع الإمام أو بالتأخر في الجملة، تأخر لا ينافي المسامعة، بمجرد أن الإمام يركع آن ما هو أيضا يركع فيستمعه. هل هذا الوجوب وجوب تعبدي مولوي إذا فرضنا أنه خالفه أسمى، وإلا فلا يسر بالجماعة بصحة الجماعة، الجماعة سيئة. فرضنا أنه خالف وركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه من الركوع على السجود قبل الإمام، فقد ارتكب محرما وهو آثم في عمله هذا، ولكن الصلاة صحيحة والجماعة أيضا صحيحة. هذا هو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه. أو أن الوجوب شرطي بالنسبة إلى الجماعة، فإذا فرضنا أنه تعمد وتقدم على الإمام تبطل جماعته فتنقلب الصلاة فرادى، هي صلاة فرادى. إذا جمزنا بل الانفراد في أثناء الصلاة فهذا من مصادقه، انفرد في صلاته يتم صلاته منفردا. أو أن هذا الاعتبار اعتبار في الصلاة كما نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإذا تخلف وتقدم على الإمام متعمدا بطلت صلاته. ولعل هذا من جهة عدم جواز الانفراد الاختيارين، كيفما كان في المسألة وجوه، وهنا وجه رابع وهو أن يهتم بصحة صلاته وصحة جماعته، فيقال إن التقدم في بعض أجزاء الصلاة لا في جميع الأجزاء لا يزر بصحة الجماعة، ولا يكون مبتلا للصلاة وليس بآثم أيضا. الذي يعتبر في الجماعة والإتمام إنما هو معظم الأجزاء، ولا ينافي التقدم في جزء أو جزئين. إذا تقدم حكم بصحة الصلاة وحكم بصحة الجماعة وليس بآثمين. هذا الوجه اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وذكر في ضمن كلامه أن نسبة الوجوب التعبدي أي نسبة الإثم والمعصية على المشهور لا واقع له، المشهور لم يلتزموا بالإثم لا مجبرنا للإثم، يقال بأنه آثم وارتكب محرما، وإنما استنبتوا ذلك من حكم المشهور بصحة الصلاة وصحة الجماعة، فكأنه تخيل أن الحكم بصحة الجماعة وصحة الصلاة يلازم الوجوب التعبدي بهذا المعنى، وأنكر ذلك ونتكلم فيه إن شاء الله.